بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليه، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين.
ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه،
له الحكم وإليه ترجعون.
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
إذا كانت سورة القصص قد جاءت من أجل بيان معالم الحركة الرسالية والتي تستلهم أصولها من حركة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومن النبراس الذي جعله الله للأنبياء وهو الوحي، فإن ختام هذه السورة تتصل بفاتحتها. في مفتتح هذه السورة نقرأ كيف أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا بآياته ويبين لنا قصة موسى حينما قام ضد فرعون، وكيف أن فرعون طغى وأفسد وانتهى. الآن ونحن في ختام هذه السورة نقرأ شروط الانتصار لمثل هذه الحركات الرسالية التي تتبع نهج الأنبياء. من جملة الأمور، ربنا يأمر نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن بالطبع باعتباره هو الأولى وهو القدوة، والقرآن نزل بصيغة إياك أعني واسمعي يا جارة، يأمره بأن لا يصده أحد من الكافرين، لا يصده عما أنزل إليه من آيات ربه. هنا يأتي التساؤل، أولم يكن بالأحرى أن يطرح النهي على الآخر، نقول أيها الكفار لا تصدوا النبي، هو النبي هو الذين يصدونه وليس النبي هو الذي يصد نفسه. كلا، هم أولئك خبثاء كفار، وقد بنوا بناءهم على مواجهة الوحي الإلهي، على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن يتبع نهجه، عليه أن لا يسمح لهم بأن يصدوه عن سبيل الله، لا يسمح لهم، هم يصدوه ولا يسمح. فهما حينما يقول ربنا ولا يصدنك عن آيات الله، يعني لا تتنازل يا أيها النبي عن آية من آيات الله، أن كانت بسبب صد الكفار، صد الكفار لا يدعوك إلى أن تتنازل عن آيات الله. هنا مجموعة من البصائر يجب أن ننتبه إليها. أولا، حينما يأمر ربنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن لا يصد من قبل الأعداء، معناته يجب أن يعد نفسه، يكون قوي حتى لا يستطيعون صده. وقد قال ربنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. يعني المسألة هنا أنه نحن حينما نريد أن نتحدى القوى الكبرى الكفار الذين كانوا من قبل قد هيئوا أنفسهم وأعدوا أنفسهم ووضعوا الحواجز والعقبات أمام الرسالات الإلهية، إحنا يجب أن نستعد. هذا أولا، الاستعداد حتى لا يصدونه. لا يصير واحد مؤمن يقول أنا ضعيف، أنا شو أسوي، هذا هو ما يصير، هذا غلط. المؤمن عنده رسالة، واللي عنده رسالة عنده هدف، واللي عنده هدف يسخر كل ما يملك من طاقات من أجل هدفه، وحيوي جدي. المؤمن الواحد كان يقابل 10 من الكفار. ليش؟ لأن المؤمن كان إيمانه قوته حتى قوته المادية. يعني المؤمنون حتى كانوا يدربون أنفسهم، كانوا يستفيدون، كانوا أسلحتهم يهيئوها، لا يتركونها، لا يغفلون عن أسلحتهم حتى عند الصلاة وعند العبادة. فشنو معنى المؤمن يقعد إيده يخلي على إيد ويقول شو أسوي شنو ما أسوي؟ كن قويا والناس يحترموك. هذا البصيرة الأولى. البصيرة الثانية، الكفار منذ البداية لا يطالبون المؤمنين بأن يتركوا الآيات القرآنية كلها، يعني مضامين الآيات القرآنية طبعا، بل إنما يجون على الحجاب، يقول هسه اتركوا الحجاب، هسه اتركوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هسه اتركوا الجهاد، هسه اتركوا فلان شيء. يعني هم يحاولون أن يدفعوا المؤمنين إلى ترك بعض ما أنزل الله، ولكنهم هل يرضون في نهاية المطاف عن المؤمنين؟ لا والله، لا يرضون منهم إلا إذا تركوا كل الدين. فإذا منذ البداية يجب أن يقف المؤمنون في مواجهتهم بكل صلابة واستقامة، أنه إحنا ما نترك ولا آية، لأن هذا آيات الله، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. ذلك ولعله لذلك ربنا هنا بين آيات الله، لم يقل لا يصدنك عن مثلا الحق أو عن الوحي أو عما أنزل إليك. كلمة آيات تكررت هنا لعله بسبب هذا الشيء، بالإضافة إلى أنه في بداية السورة، بداية سورة القصص، نحن قرأنا طسم تلك آيات الكتاب المبين. هنا الله يقول رسول لا يصدنك، يعني أولئك الكفار، عن آيات الله، هاي الآيات. البصيرة الثالثة، ربنا يقول بعد إذ أنزلت إليك. ليش؟ طبعا الآيات أنزلت إلى النبي، شنو تكرار الكلمة بعد إذ أنزلت إليك؟ تأكيد لماذا؟ لعل التأكيد بعد إذ أنزلت إليك لأنه الآية آيات كثيرة في الكون، بس الآيات المنزلة ملزمة، الآيات غير المنزلة قد لا تكون ملزمة. يعني القرآن ليس كل القيم المنتشرة في الكون ربنا سبحانه وتعالى أكد عليها في القرآن بصورة مركزة. لا، هناك أمور، يعني مثلا الإنسان عليه أن يكون ذاكرا لله أبدا ودائما، لكن ذكر الله هذا شيء عام، أما الصلاة لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، هذا كتاب، هذا قانون، أنه الإنسان يروح دائما للمساجد زين، لكن المسجد الحرام لازم في العمر مرة لا أقل واحد يروح هناك ويتعبد. يعني هناك إلزامات. لعل هذه بعد إذ أنزلت إليك، يعني بعد ما تحولت تلك الآيات إلى قوانين ثابتة ودساتير قائمة عليك أن تلتزم بها الواحدة تلو الأخرى، بعد إذ أنزلت إليك. هذه البصائر نستفيد منها من قوله ولا يصدنك عن آيات الله، لا تدعهم يصدونك عن هذه الآيات بعد إذ أنزلت إليك. ثم ربنا يأمر رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأن يدعو إلى الله، وادعو إلى ربك. ماذا تعني هذه الكلمة؟ دعوة الرسول كانت إلى الله دائما وأبدا؟ لا، هذا في الحقيقة منهاج حياة، منهاج عمل رسالي. الآن الدعوات إلى الدين كثيرة، من شرق الأرض إلى غربها أكو دعوات إلى الدين، لكن مشوبة بدعوات أخرى وياها خليط. فشنو خليط؟ قد تكون حزبية، قد تكون قومية، قد تكون عنصرية، قد تكون طبقية، ما أدري. بالتالي خليطها شوائب مادية. الدعوة إلى الله إذا كانت خالصة لوجه الله، بعيدة عن كل ما يرتبط بالدنيا ومصالحها والأهواء ووساوسها، آنئذٍ تكون الدعوة مقبولة. الناس بفطرتهم يتقبلون هذه الدعوة يستجيبون لهذه الدعوة، لأن الله قد فطر الناس على هذه الدعوة، فطر الناس على حبه وعلى معرفته وعلى البحث عنه سبحانه وتعالى. وادعو إلى ربك. وهذه قضية تبدو بسيطة، تبدو بسيطة، ولكن أنا مجرب أنه مثلا في الواحد يجي بداية حديثة عند محاضرة عند حديث عند كتاب، أول بداية يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم، اللهم إني أعوذ بك من أن أزل أو أزل وأضل أو أضل أو أجهل أو يجهل علي، يقرأ أدعية يتوجه إلى الله. لكن فينما السياق الحديث يأخذه يمكن إلقاءات الشيطان، وساوس النفس الأمارة بالسوء، خلفيات الإنسان تأثر عليه، طبعا مو على النبي، على مثله. لذلك لازم يكون بداية الكلام، نهاية الكلام، وسط الكلام منتبهين عن هذا لله. يعني ما يصير فد واحد أول الصوم ماله لله، آخر الصوم لله، بس الظهرية يسوي رياء، يصير؟ أو حج نص رياء نص لله، هذا ما يصير. لازم كل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، يعني من بداية العمل إلى نهاية العمل يجب أن يكون العمل صادقا إن شاء الله. الله يعيننا على ذلك. وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تكون المشركين يعني لا تخلط بدعوة الله الدعوة إلى غيره. وطبعا دعوة إلى غيره منين تجي؟ الدعوة إلى غيره تجي من النفس الأمارة بالسوء، الدعوة إلى غيره تأتي من مصالح الإنسان، الدعوة إلى الآخر تجي من الضغوط، من ضغوط الآخرين، من ضغوط المجتمع. يعني هذه ليست أمور ثانوية، هي جزء من حياة الإنسان. لذلك الإنسان حين الدعوة يكون في محراب العبادة، كما أنه في صلاته حينما يصلي لله سبحانه وتعالى يكون في المحراب باعتبار يحارب الشيطان ويحارب النفس الأمارة بالسوء، كذلك حينما يصعد منبر، كذلك حينما يعمل في سبيل الله. كثير من الناس بدأوا حياتهم بخلوص نية بالدعوة إلى الله بالعمل في سبيل الله، كلش كانوا مؤمنين صادقين صالحين، لكن في المسيرة مثل هذا الماء اللي يجي من النبع، في البداية نظيف صافي، بس بالطريق تتلوث، يتلوث بالشوائب، هم هم الطريق الشوائب. لذلك هذا مشكلة. أنا أجيب مثل على ذلك، وهذا مثل نفسي في الحقيقة، أنه أقول في الواحد عنده في الجلاس ماء مثلا وبالصحراء يغسل نفسه، يغسل إيده، إيده لوثة تراب وقطار غبار أي شيء، فيجي يخلي في الطاسة ويأخذ هذا الماء النظيف ويغسل إيده. إذا غسل إيده، إيده تنظفت، بس الماء توسخ، أليس كذلك؟ إحنا نريد نغسل المجتمع، إحنا كدعاة إلى الله إن شاء الله إذا الله يتقبل نريد نغسل المجتمع، غبار المجتمع، قطار المجتمع، سلبيات المجتمع تنعكس علينا شئنا أم أبينا. فلا بد أن يكون هناك ما نغتسل به. ولذلك ربنا يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما. بالليل الداعية إلى الله يتوجه إلى الله حتى يغسل ما علق به من القطار من الغبار من الأقدار ويطهر نفسه. هذا مهم، أن دائما واحد يجدد نفسه بنفسه، يجدد توجهه إلى الله حتى لا يتلوث. وطبعا أهم من كل ذلك التوجه إلى الله حتى هو سبحانه وتعالى يطهر قلوبنا، وهو يأخذ بأيدينا ولا يخلينا نوقع في هذه الخطوط الانحرافية. وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مثل ما أراد، مثل ما أحب. وهذا الدعاء الإمام أمين المؤمنين سلام الله عليه يقول أنت يا رب أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. يا الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.